أهلا بيكم في جولة جديدة. اليوم معانا مجموعة مصادر بتاريخ 29 يناير 2026، والملاحظ إنها بترسم صورة العالم مشدود بين قوتين.
بالظبط.
من ناحية في محاولات واضحة لبناء الجسور، سواء دبلوماسيا، تجاريا، أو حتى بين المواطن والدولة.
ومن الناحية التانية في ميل لبناء الجدران، سواء على الحدود أو حتى في النقاشات العامة اللي بقت حادة جدا.
تماما.
والتجاذب ده هو الخيط اللي بيربط بين كل الأخبار اللي هنشوفها النهاردة حتى لو تبدو متفرقة. هنبدأ من المغرب ونشوف الديناميكية دي في القضايا الداخلية،
وبعدها ننتقل لتحركات المغرب على الساحة الدولية والإفريقية،
ونختم جولتنا بمحطات عالمية التوتر ده بين الانفتاح والانغلاق بيظهر فيها بوضوح شديد.
مهمتنا إذن هي تتبع الخيط ده. خلينا نبدأ من الداخل المغربي، وتحديداً بقضية أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا، وهي قضية وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بن سعيد. القضية باختصار إن الوزير بن سعيد لقى نفسه في قلب اللي وصفه بحملة ممنهجة.
نعم، من اتهامات خطيرة على الإنترنت.
بالضبط. ووردة ما كانش مجرد بيان نفي، لا، هو أعلن إنه هيلجأ للقضاء. لكن التفصيلة اللي لفتت نظري هي إنه مش هيطالب بتعويض مادي،
مجرد تعويض رمزي.
أيوة، تعويض رمزي فقط.
وهنا النقطة المحورية في رأيي، دي مش مجرد قضية سمعة وزير، دي خطوة استراتيجية جدا.
إزاي؟
يعني بدل ما يدخل في حرب كلامية فوضوية على السوشيال ميديا مش هتخلص، هو بيسحب النقاش كله لساحة تانية تماما.
للمحكمة.
بالظبط، لساحة منظمة الكلمة فيها للأدلة والبراهين، مش للانطباعات والترندات.
وكأنه بيحاول يروض، ممكن نقول، الغرب المتوحش الرقمي ده.
تماما، بيحاول يفرض قواعد للعبة، ولو نجح ممكن ده يبقى نموذج لشخصيات عامة تانية بتواجه نفس الموقف. القضية هنا أكبر من الوزير نفسه،
هي قضية وضع حدود.
بالضبط، حدود بين حرية التعبير المشروعة والتشهير المدمر في العصر الرقمي. هو بيبني جسر من الثقة في المؤسسة القضائية عشان تكون هي الحكم.
والحديث عن بناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات بياخدنا مباشرة لتقرير مهم تاني، وهو تقرير وسيط المملكة لعام 2024.
نعم،
التقرير بيقول إن زيادة عدد الشكاوي والتظلمات بتكشف عن وجود بؤر توتر إداري، يعني في احتكاك بين المواطن والإدارة.
صحيح، والشكاوي زي جهاز إنذار مبكر للنظام. لكن في جانب تاني مهم في القصة،
اللي هو
المصادر بتقول إن دي أول مرة التقرير يقدم في ميعاده القانوني، وده بيتقري كإشارة على وجود نفس جديد في هيئات الحكامة.
يعني المؤسسات دي مش مجرد مكان الناس بتقدم فيه شكاوى وخلاص.
لا طبعاً، دي أدوات للمساءلة والمراقبة، جزء من منظومة هدفها الشفافية.
وهل في أمثلة تانية على عمل المنظومة دي؟
أكيد، في خبر تاني من مراكش عن توقيف موثق عن العمل مؤقتاً. السبب المعلن مش مجرد خطأ فردي، لا،
السبب هو حماية الثقة العامة والأمن التعاقدي.
بالضبط، الإجراءات دي سواء تقرير رقابي أو قرار قضائي كلها محاولات لتقوية الجسور دي بين المواطن والدولة، وتأكيد إن في قواعد للمساءلة.
طيب، ده على المستوى الداخلي. إزاي المبدأ ده بينعكس على الساحة الدولية؟ خلينا نبدأ بعلاقات المغرب مع شريكه الأوروبي الرئيسي فرنسا.
تمام؟
الرباط استضافت المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الخامس، وبحضور شخصيات يعني من العيار التقيل.
وده مش مجرد لقاء بروتوكولي. لما نشوف رئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسيين قاعدين مع رئيس الحكومة المغربية، لازم نبص للسياق الأوسع.
وإيه هو السياق الأوسع؟
المصادر بتلمح إن المغرب بيستعد لجولة مفاوضات مفصلية، يعني حاسمة، مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
بمعنى إن المنتدى ده كان تمهيد للمفاوضات دي؟
تماماً، دي دبلوماسية استباقية، إنك تقوي علاقاتك الثنائية مع لاعب مؤثر زي فرنسا جوه الاتحاد الأوروبي في التوقيت ده بالذات. دي خطوة استراتيجية جدا
عشان تضمن دعم حاسم في معارك تفاوضية جاية.
بالظبط، بناء تحالفات وجسور قبل ما تحتاجها.
واستراتيجية بناء الجسور دي مش واقفة عند أوروبا، دي ممتدة لعمق إفريقيا. في مراكش برضو اجتمعت الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية،
والمحور كان الرؤية الملكية لتنمية إفريقيا.
أيوة، ودور الإعلام في الترويج للي بيتسمى السردية الإفريقية للتنمية. بس إيه معنى العبارة دي عملياً؟
سؤال ممتاز، لأن المصطلح ممكن يبدو غامض. عملياً هو تحول متعمد وواعي في طريقة حكي قصة إفريقيا.
بدل السردية التقليدية يعني.
بالضبط. بدل السردية الموروثة من الحقبة الاستعمارية اللي بتركز على إفريقيا كقارة للمساعدات والفقر والنزاعات، الوكالات دي بتحاول تقدم سردية بديلة.
سردية بتركز على إيه؟
بتركز على قصص الابتكار، التجارة البينية الإفريقية، القيادة الثقافية، المشاريع الكبيرة. الفكرة إن إفريقيا هي اللي تحكي قصتها بنفسها، بدل ما غيرها يحكيها عنها.
محاولة للسيطرة على الصورة الذهنية للقارة.
وهي دي أداة من أهم أدوات القوة الناعمة.
لكن مش كل التفاعلات في إفريقيا بتكون تعاون وبناء سرديات مشتركة. في جانب تنافسي حاد بيظهر أحياناً.
للأسف.
وده اللي شفناه في قرارات لجنة الانضباط في الكاف بعد نهائي كأس إفريقيا.
هنا بنشوف الوجه الآخر للعملة. هنا بنشوف الجدران وهي بتتبنى. المصادر بتفصل عقوبات قاسية جداً على المنتخبين المغربي والسنغالي.
إيقاف لاعبين أساسيين زي أشرف حكيمي وإسماعيل صبيري.
وإيقاف مدرب وغرامات مالية ضخمة. لكن اللي أثار الغضب بشكل خاص حسب المصادر هو رفض الطعن المغربي.
وده اللي خلق شعور بالظلم؟
بالضبط، شعور باللي وصفته المصادر بالعقاب الجماعي. الموضوع أشبه بأب بيعاقب طفلي اللي اتخانقوا بأنه ياخد منهم اللعب هما الاتنين من غير ما يحقق مين اللي بدأ.
الموقف ده أكيد مش بيبني جسور.
بالعكس، ده بيخلق مرارة وبيثير أسئلة عن عدالة ونزاهة الهيئات الحاكمة نفسها. ده بيوضح أن التوتر بين التعاون والمنافسة حقيقي جدا على الساحة الإفريقية.
والتوتر ده اللي شفناه في إفريقيا هو في الحقيقة قصة عالمية. خلينا نروح لمحطات دولية تانية بتظهر فيها الديناميكية دي بوضوح.
تمام.
نبدأ من فرنسا تاني، بس المرة دي مع قضية الهجرة اللي شغلة المجتمع كله. أرقام استطلاع رأي حديث كانت بصراحة صدمة. 67% من الفرنسيين بيأيدوا تعليق الهجرة لمدة سنتين أو ثلاثة.
والصادم أكتر هو تفصيل الأرقام دي. النسبة بتوصل ل 73% بين الشباب فئة 18 ل 24 سنة.
دي الفئة اللي المفروض تكون الأكثر انفتاحاً.
بالضبط.
وده السؤال المحير. هل ده مجرد قلق اقتصادي على الوظائف والخدمات، ولا في حاجة أعمق بتحصل؟ هل خطابات اليمين المتطرف بقت جزء من التفكير السائد حتى عند الأجيال الجديدة؟
أعتقد أنه مزيج من الاتنين. في قلق حقيقي، لكن في كمان نجاح واضح لخطاب سياسي معين في أنه يربط كل مشاكل المجتمع بالهجرة. اللي بنشوفه هو بناء جدار نفس كدير جوا المجتمع الفرنسي.
بس في مفارقة غريبة بتحصل في نفس الوقت.
إيه هي؟
في نفس الوقت اللي فيه النقاش ده عن إغلاق الحدود المستقبلية، مجلس الشيوخ الفرنسي وافق بالإجماع على قانون بيسهل إعادة التراث الثقافي اللي اتنهب في الحقبة الاستعمارية.
والرئيس ماكرون وصفها بأنها تعويض عن انتهاكات الماضي.
مفارقة مدهشة فعلاً.
جداً.
فرنسا بتحاول تبني جدران حوالين مستقبلها، وفي نفس الوقت بتحاول تهدم جدران بناها ماضيها الاستعماري.
وده بيجسد فكرة التجاذب اللي بدأنا بيها بالظبط.
وفي أماكن تانية من العالم بنشوف تحركات كبيرة بتعيد رسم الخرائط الجيوسياسية والتجارية.
زي إيه؟
خلينا نبص على آسيا وأوروبا. في طوكيو، رئيسة الوزراء اليابانية طلعت بتصريح لافت جداً. اعترفت فيه إن كوريا الشمالية هي قوة نووية.
وده مش مجرد كلام.
لا طبعاً، ده تبرير لخطوة جاية ضخمة، تعزيز القدرات الدفاعية لليابان، مع تلميح صريح لإمكانية امتلاك غواصات نووية. ده تغيير جذري في عقيدة اليابان الدفاعية من الحرب العالمية الثانية.
وفي عالم التجارة، في ما يشبه الزلزال برضو. الهند والاتحاد الأوروبي أخيراً وقعوا اتفاقية تجارية تاريخية.
بعد عقدين من المفاوضات.
أيوة.
وخلينا نوضح معنى الاتفاقية دي عملياً. تخفيض الجمارك معناه إن السيارات الألمانية والآلات الفرنسية هتدخل السوق الهندية الضخمة بسهولة أكبر. وفي المقابل، الأدوية والمنسوجات الهندية هتاخد دفعة كبيرة في السوق الأوروبية.
تمام، لكن الهدف أبعد من كده. الهدف الاستراتيجي اللي بيتقال بين السطور هو بناء محور تجاري، أو بمعنى أصح تحالف في سلاسل التوريد عشان يكون بديل ومنافس للصين. دي مش مجرد اتفاقية تجارية، ده بيان جيوسياسي.
وبعيداً عن الاستراتيجيات الكبيرة دي، المصادر بتفكرنا برضو بالتحديات الإنسانية المباشرة على الأرض.
أكيد.
المخاطر فيها بتكون هي الأمن الغذائي وحياة الناس.
تماماً. في جنوب إفريقيا مثلاً، في أزمة صحية خطيرة بسبب الحمى القلعية، اللي أصابت أكتر من 250,000 رأس ماشية في إقليم واحد بس. ده بيهدد الأمن الغذائي ل 13 مليون شخص.
وفي تركيا قضية اجتماعية بتكشف عن انهيار الثقة، المرة دي في المؤسسات التعليمية. معلمة متهمة باستغلال طالبات قاصرات في تنظيف بيتها.
ونختم الجولة دي في أمريكا في قضية من فلوريدا بترجع لسنة 98، بيتم فيها مراجعة حكم إعدام
على رجل اسمه هاريل بريدي في جريمة مروعة راح ضحيتها طفلة.
والتغييرات القانونية هي اللي سمحت بإعادة فتح ملف العقوبة النهائية دي. الأخبار دي بتفكرنا إن مفاهيم العدالة والأنظمة الاجتماعية نفسها في حالة تطور ومراجعة مستمرة.
حسناً، بعد الجولة الواسعة دي واضح إننا بنعيش في عالم مليان تناقضات. من ناحية بنشوف جهود ضخمة لربط العالم بصفقات تجارية وتحالفات إعلامية،
ومن ناحية تانية بنشوف نقاشات حادة عن الهوية والحدود وخلافات بتهدد الثقة حتى في الرياضة.
بالظبط،
وهي دي مفارقة العصر الحديث. إحنا أكتر ترابطاً من أي وقت فات، وفي نفس الوقت بنحس إننا أكتر انقساماً ودفاعية. كل خطوة لبناء جسر بيقابلها محاولة لبناء جدار في مكان تاني.
والصراع ده بين التكامل والانغلاق هو اللي هيشكل ملامح عالمنا.
بالتأكيد.
وده بيقودنا للفكرة الأخيرة اللي عايزين نتركها للتأمل. بالرجوع لواحد من المصادر المغربية، في إشارة لمبادرة مواطنة اسمها ميثاق 11 يناير للشباب.
نعم.
الميثاق ده بيتوصف بأنه أرضية تشاركية مفتوحة هدفها إشراك الشباب في صنع القرار.
لكن الميثاق ده بيقترح مقاربة مختلفة من القاعدة للقمة،
بيعتبر فيها الشباب شركاء أساسيين. سؤالي هو، بالنظر لكل التحديات اللي استعرضناها، لو كان الجيل الشاب ده اللي بيبدو مستخطب جداً في استطلاع الرأي الفرنسي هو اللي قاعد فعلاً على طاولة صنع القرار،
هل كانوا هيميلوا لبناء المزيد من الجسور أم المزيد من الجدران؟